الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي في باب الصيام في السفر، قال مالك رحمه الله تعالى في باب كفارة من أفطر في رمضان، قال مالك رحمه الله تعالى كل شيء في القرآن من الصيام فإنه يصام متتابعا أحب إلي. قال حدثنا عبد الله عن مالك قال سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله يعني نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ما أفطر من رمضان وقد أخطأ وبئس ما صنع. قال مالك ومن كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع الفجر فإن دخل دخل وهو صائم.
حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل ما وقفنا عنده من قراءة هذا الكتاب العظيم للإمام الجليل، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس، ونقرأ هذا الكتاب من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك في الموطأ هي على شرط البخاري في الصحيح، ونضيف اليوم أنها كذلك هي على شرط مسلم في الصحيح، فإن مسلماً أخرج في صحيحه من طريق عبد الله بن مسلمة سواء على سبيل الانفراد أو على سبيل المتابعة عددا من الأحاديث التي رواها عن مالك في الموطأ. وقد خرج مسلم الكثير من الأحاديث من طريق الإمام مالك، وقد رواها من طريق 25 راويا عن الإمام مالك، منهم 12 راويا أدركهم فروى عنهم بعلو عن الإمام مالك، اتفق مع البخاري في 4 منهم. وهؤلاء 4 الذين اتفق مع البخاري، فكان هؤلاء 4 شيوخا للشيخين أعني البخاري ومسلم، أولهم يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. وقد أكثر مسلم في الصحيح من الرواية عنه في الموطأ، بل إن أغلب ما ينقله عن الموطأ ينقله من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، وهو يختلف عن يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، فإن هذا مشرقي وذاك مغربي. ومن ميزة ما ينقله عن يحيى ما ينقله في الموطأ من رواية يحيى أمران: الأمر الأول أنه دائما ما يختار لفظه، حتى إنه في إحدى المرات روى حديثا من طريق 6 من رواة الموطأ، وإنما اختار لفظ يحيى بن يحيى النيسابوري دون البقية من هؤلاء 6. الأمر الثاني أنه يصرح في عامة المواضع إن لم يكن في جميعها أن يحيى بن يحيى النيسابوري يقول قرأت على مالك، ولعل هذا هو سبب اختياره لرواية يحيى بن يحيى في أغلب المواضع. والشيخ الثاني الذي روى عنه مسلم وأكثر قتيبة بن سعيد، وهو أول حديث أورده في الموطأ رواه من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك. والثالث وهو ثالثهم في الكثرة عبد الله بن مسلمة القعنبي صاحب هذا الكتاب. والرابع هو إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس ابن أخت المالك الإمام مالك وابن عمه وزوج بنته، وقد روى عنه كذلك. وهؤلاء 4 كلهم روى عنهم البخاري ومسلم. وانفرد مسلم بالرواية عن بعض أصحاب مالك مباشرة في الصحيح، ومنهم سعيد بن منصور وخلف بن هشام وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وعبد الأعلى بن حماد وأبو علي الحنفي، هؤلاء 6 روى عنهم منفردا في الغالب أو متابعا. وروى كذلك عن سويد بن سعيد الحدثاني في موضع واحد ولم يروي عنه على سبيل الانفراد وإنما على سبيل المتابعة، لأن رواية سويد بن سعيد عن مالك فيها كلام كما تعلمون وأوهامه فيها كثيرة. وممن روى عنه عن مالك وفيها نكتة أنه روى عن أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود، وقد روى عنه حديثا واحدا، وقد ذكروا في ترجمة أبي الربيع الزهراني أنه لم يروي عن مالك إلا حديثا واحدا، فلعل هذا الحديث هو الذي قصده مسلم فرواه لأجل غرابة إسناده، إذ تفرد به الربيع عن إذ لم يروي الربيع عن مالك إلا هو، وقد تابعه غيره، فقد رواه مسلم من طريق أبي الربيع ومن طريق غيره. وروى مسلم كذلك من طريق 13 صاحبا لمالك بنزول برواية عن أحد عنهم، وهم من أعيان العلماء كعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأبي عمر العدني وشعبة بن الحجاج وعبد الله بن وهب المصري وجويرية بن أسماء ومعن بن عيسى وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع المدني وإسحاق بن عيسى وإسحاق بن سليمان الرازي وخالد بن مخلد وبشر ابن عمر الزهراني كذلك. فهؤلاء 25 راويا روى من طريقهم مالك. بقي عندنا في الحديث السابق قول الإمام مالك: كل شيء في القرآن في الصيام فإنه يصام متتابعا أحب إليه. ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كما صرح به في نصه هنا أن الصيام الذي أوجبه الله في القرآن في الكفارات ونحوها أنه يجب فيه التتابع، وهذا استدلالا بما جاء في قراءة أبي في كفارة الحنث في اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جاء في قراءة أبي متتابعات، وهذا يدل على احتجاج مالك بل جماهير أهل العلم على القراءة الأحاد، فإنها حجة عند جماهير أهل العلم من فقهاء الحديث وغيرهم. وهذه المسألة لم يخالف فيها فيما قال القاضي عبد الوهاب بن نصر إلا ابن أبي ليلى من فقهاء العراق، وكثيرا ما يشير الشيخ أو يشير الإمام مالك لمخالفة أهل العراق في كتابه كما تقدم. ثم قال الإمام مالك بعد ذلك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك. قوله أو غير ذلك أو أفطر بغير الجماع كفارة، ويعني بالكفارة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله في نهار رمضان. هذا الكلام من الإمام مالك يدلنا على أن الكفارة سواء بالجماع أو على رأيه الذي انفرد به عن الجمهور في أن كل من أفطر من غير عذر في نهار رمضان فإن عليه كفارة، أن هذا خاص بحرمة الشهر دون من عداه، دون ما عداه ولو كان الصوم صوما واجبا كأن يكون قضاء رمضان بعد رمضان أو أن يكون كفارة أو غير ذلك. وهذه المسألة ذكر ابن بزيزة في شرح التلقين أنه لا يعلم بين أهل العلم خلافا فيها، وأن الكفارة إنما هي لحرمة شهر رمضان. قال: إلا ما روي عن عكرمة وقتادة أنهما قال: من أفطر في قضاء رمضان فإنه تجب عليه كفارة. ثم قال مالك: وإنما عليه قضاء ما أفطر، لأنه واجب في ذمته ابتداء، وقد أخطأ لأنه أبطل عمله وبئس ما صنع. قال مالك: ومن كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع الفجر فإن دخل دخل وهو صائم. تقدمت معنا هذه المسألة، وأن مالكا يرى أن هذا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وعرفنا كيف أخذنا من كلام مالك المتقدم أنه ندب بناء على ما نبه إليه أبو عمر بن عبد البر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فدية من أفطر في رمضان من علة. قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء كما قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، ولا يرون ذلك مرضا من الأمراض.
نعم. بوب الإمام مالك هنا بابا فقال: فدية من أفطر في رمضان من علة. لنعلم أولا أن الفطر في رمضان له حالتان: إما أن يكون لغير عذر وعلة أو لعذر وعلة. فأما إن كان لغير عذر وعلة فإن خلاف أهل العلم في مسألتين: المسألة الأولى، هل يجب عليه القضاء أم لا يجب؟ والمشهور في مذاهب فقهاء المذاهب الأربعة أنه يجب عليه القضاء. وقال بعض أصحاب الإمام مالك ونصره الشيخ تقي الدين أن من أفطر يوما في رمضان من غير عذر فإنه لا يقضيه، وقد روي فيه خبر عن أبي هريرة وفي إسناده نظر. هذا من حيث القضاء. الأمر الثاني من حيث الكفارة، انفرد مالك وحده أن من أفطر يوما في رمضان من غير عذر فإن عليه الكفارة مطلقا، والجمهور يقول لا كفارة عليه إلا إذا أفطر بالجماع فقط، وأما غير الجماع فلا كفارة عليه لأنه لا قياس في الكفارات. أنهينا هذا الأمر في الدروس الماضية. نتكلم الآن عما عقد عليه الإمام مالك، وهو من أفطر لعذر وعلة. وقد قسم الإمام مالك من أفطر لعذر وعلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون العذر المرض أو السفر أو ما يلحق فيهما، فإنه في كتاب الله عز وجل يباح له الفطر ويجب عليه القضاء، كما قال الله عز وجل فعدة من أيام أخرى، وهذا لا شك فيه ولا كفارة عليه كذلك. وهذا بلا نزاع بين أهل العلم أن من أفطر في رمضان بعذر المرض أو السفر فإنه لا كفارة عليه ويلزمه القضاء لأنه في كتاب الله عز وجل. الحالة الثانية أن يكون قد أفطر لعذر لكن هذا العذر ليس له وإنما لغيره، فالعذر لغيره وليس له، مثل المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما. فإن مالكا وفقهاء الحديث وسيأتينا بعد قليل كلهم على أنه يجب على المرأة القضاء، ويجب عليها كذلك الكفارة بأن تطعم عن كل يوم مسكينا، وخالف في ذلك أبو حنيفة النعمان وسيأتي خلافه فأوجب القضاء دون الكفارة. النوع الثالث أن يفطر يوما في رمضان لعذر ويستمر عذره، بأن يكون عذره مستمرا دائما مستداما، كشيخ الكبير الهرم والمريض مرضا زمنا. فجاء عن بعض الصحابة وعليه أحمد والجمهور أنه يسقط عنه القضاء لكن تجب عليه الكفارة، وأما مالك فقال إنه لا يجب عليه قضاء ولا كفارة وإنما تستحب، وحمل ما جاء عن الصحابة كما سيأتي على الندب لا على الوجوب في الكفارة، لأن مالك انطرد قاعدة كلية أن كل من أفطر لعذر فليس عليه كفارة إذا كان العذر له لا لغيره، فكما أن المريض والمسافر لا كفارة عليهما إذا كان يرجى برؤهما، فكذلك إذا كان مما لا يرجى برؤ المريض فإنه لا كفارة عليه. أول حديث في الباب، قال مالك بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها. هذا القيد مهم، أن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فيثبت لها حكمان، جواز الفطر ويلزمها القضاء، ويثبت لها حكم آخر وهو لزوم الكفارة، بخلاف إذا كانت المرأة الحامل قد خافت على نفسها هي المتضررة بأن شق عليها فتأخذ حكم المرض فلا كفارة عليها. قال واشتد عليها الصيام، بمعنى أن الصيام يضر ولدها، فقال ابن عمر تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. هذا الحديث فيه من حكم من الفقه مسألتان، المسألة الأولى وجوب الكفارة على المرأة الحامل وكذا المرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما لا لأجل مصلحة نفسيهما فيجب عليهم القضاء والكفارة، وقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة كما سيأتي بعد قليل، منهم ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، بل قد استدل عليه ابن عباس بالقرآن، وذلك في قول الله عز وجل وعلى الذين يطوقونه، بمعنى أنهم لا يستطيعونه، بمعنى أنه عفوا وعلى الذين يطيقونه، قال ابن عباس نسخت في عامة نسخت في العموم وبقيت المرأة والحامل إذا أفطرت لأجل وليديهما، فاستدل عليها ابن عباس في هذا، فيكون النسخ لبعض أجزاء دلالة الحكم لا لجميع مفرداته. وخالف في هذا أبو حنيفة النعمان، فإنه قال إنها تفطر لكن لا يلزمها الكفارة وإنما يندب. المسألة الثانية أن ابن عمر رضي الله عنه قال تطعم عن كل يوم مدا من حنطة، استدل به مالك والشافعي عن مسألة مرت معنا بالأمس أن مقدار الكفارة لكل يوم مد، وهو ملء الكفين وهو ربع صاع. وأما أحمد ومن وافقهم فقهاء الحديث فيقولون إن هذا صحيح، ولكن الواجب إنما هو نصف صاع من غير الحنطة. وأما الحنطة فقد قدرها الصحابة كمعاوية وابن عمر وجمع من الصحابة بالمد، فاعتبروا المد من الحنطة في الكفارات فقط يعادل مدين من غيره. قال: وعلى ذلك اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم. إذن قول ابن عمر مد من حنطة قصره أحمد على الحنطة فقط دون غيرها مما يجوز إخراجه في الكفارات. وأما مالك والشافعي فقالوا: العبرة بالمد والتعبير بالحنطة وصف طردي، فسواء كان من الحنطة أو كان من الشعير أو كان من التمر فكلها مد. ثم قال مالك: وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء. ثم قال: كما قال تعالى، وهذا هو الاستدلال، فعدة من أيام أخرى. إذن استدل مالك على وجوب القضاء بالقرآن، فإن مالكا يرى أن الأصل في الأمر بالقضاء هو الأمر الأول، فكل امرئ أمر بفعل الواجب إذا أبيح له تركه فإنه مأمور بقضائه بعد انقضاء وقته، إذ هو مأمور بالأمر الأول. وعلى القول بأنه لا بد من الأمر بالقضاء من أمر جديد، فإن مالكا استدل بالآية فقال: إن هذه الآية عامة لكل من أفطر لعذر، سواء كان العذر لنفسه أو لغيره. وهذا من دقة استدلال مالك رحمه الله تعالى. واستدل بعض أهل العلم كالبيهقي بالإجماع كذلك أن المرأة الحاملة والمرضع إذا أفطرتها لأجل ولديهما فالإجماع منعقد على وجوب القضاء. إذن الفدية واجبة بالأثر عن ابن عمر وغيره، عن ابن عمر وابن عباس، واستدل عليها بالقرآن. وأما القضاء فدليله القرآن والإجماع. ثم قال: ولا يرون ذلك مرضا من الأمراض، يعني أن هذا ليس مرضا متعلقا بالمرأة، وإنما هو متعلق بالفطر لعذر غيرها كالولد ونحوه. وقد ذكر بعض أهل العلم رواية عن الإمام أحمد في غاية القوة أنه يقاس على جواز إفطار المرأة الحامل والمرضع لأجل ولديهما كل من اقتضت الحاجة إفطاره لمصلحة غيره، كمن ينقذ غريقا مما أهلكه أو نحو ذلك فأفطر لأجل إنقاذه، فإنه يجوز له ذلك ويلزمه القضاء مع الكفارة بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وفقهاؤنا يقولون إن هذه الكفارة لا تجب على المرأة، وإنما تجب على من تجب عليه نفقة الولد.
نعم. أحسن الله عليك. قال: حدثنا عبد الله عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفديه. نعم. قال مالك: لا أرى ذلك واجبا على الناس، وأحب إلي أن يفعله من قوي عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن. هذا الأثر عن أنس أنه لما كبر في سنه، وهذا يدل على أن عذره ممتد لا يرجى برؤه، حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفدي عن كل يوم مدا كما سيأتي. هذا الأثر حمله جمهور العلماء على الوجوب، وأن من أفطر يوما لعذر وكان عذره لا يرجى برؤه ولا زواله كالكبر والمرض الزمن، فإنه في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا. استدلوا بآثار الصحابة في الباب، ولما جاء عن ابن عباس في قول الله عز وجل في قراءة الأخرى: وعلى الذين يطوقونه، أي الذين يعجزون عن الصيام. استدل عليه ابن عباس أن يطوقونه هو الشيخ الكبير والمريض مرضا زمنا، فإنه تجب عليه فدية. وعلى الذين يطوقونه فدية. فالقراءة الأخرى قراءة أحاد، ونحن نعلم أن القراءات أحرف، فيمكن أن يؤخذ من كل حرف حكم يختلف عن حكم الحرف الآخر وهكذا. والدليل على وقد صرح مالك بحمل هذا الأثر على الاستحباب، فقال مالك: لا أرى ذلك واجبا على الناس، وأحب إلي أن يفعله من قوي عليه، أي أن يفعل الفدية من قوي عليها. فاستحب له الإطعام لأن إفطاره حينئذ كان بعذر، فلا فرق بين عذره وبين عذر المريض والمسافر، وكون عذره ممتدا لا أثر له في إيجاب الكفارة. ولذلك يقول مالك: فإن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هنا كيف أن مالكا قال يطعم مدا ولم يقم من حنطة، لأن مالكا يرى أن مقدار الكفارة مد من أي الأصناف التي يجوز إخراجها في الكفارات. وأما أحمد فيرى أن الاكتفاء بالمد خاص بالحنطة فقط، جمعا بين النصوص التي جاءت في كفارة الظهار في الظهار كحديث أبي سعيد وغيره. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر أطعم كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء.
نعم، هذا الأثر عن قاسم بن محمد وهو من كبار فقهاء المدينة فيه أمران، أنه قال أطعم عن كل يوم، وظاهر كلامه في الحقيقة الوجوب. ولذلك فإن ابن عباس وأبا هريرة جاء عنهما إيجاب إخراج الكفارة، وقيدها القاسم بن محمد بأن تكون مدا من حنطة، وتقدم الحديث عنها. وقوله وكان عليه القضاء، هذا عليه الإجماع، واستدل عليه مالك بالآية.
أحسن الله عليك. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قال رحمه الله تعالى: صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس أن أحسن ما سمع في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يقطع عليه صيامه، أنه إذا صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما مضى من صيامه. قال: وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر.
نعم، هذا الباب ذوب عليه الإمام مالك بقوله صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. مر معنا في أول درس اليوم أن الذي تجب عليه كفارة قتل أو كفارة ظهار فيجب أن يكون صيامه متتابعا، كما استدل عليه مالك بقراءة أبي رضي الله عنه، فالتتابع واجب في صيام الكفارات. ولكن ما الذي يقطع التتابع وما الذي لا يقطعه؟ قبل أن أشرح كلام مالك أود أن أذكر أربعة أحوال ليتضح بها كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. أول هذه الأحوال وقد ذكرها مالك أن المرأة إذا صامت شهرين متتابعين فأفطرت في أثناء الشهرين بالحيض فقد انعقد الإجماع أن التتابع لا ينقطع بالحيض. وهل النفاس يأخذ حكم الحيض؟ لأهل العلم كلام في هذه المسألة. الحالة الثانية: إذا كان الشخص قد صام شهرين متتابعين ثم قطع الصيام بفطر لغير عذر أو قطعه بصيام تطوع، ففي هاتين الحالتين حكي الاتفاق على أنه ينقطع التتابع ويلزمه استئناف الصيام من جديد، لأنه قطعه بغير عذر بإفطار أو قطعه بصيام تطوع وليس بصيام رمضان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: إذا تخلل صيام الشهرين المتتابعين صوم رمضان أو تخلله فطر واجب كيومي العيد، فهل يقطع ذلك التتابع أم لا؟ ذكر الإمام مالك وأحمد أن هذا لا يقطع التتابع، لأن هذا الصوم أو الفطر الواجبة إنما هو بأمر الله عز وجل. وخالف في ذلك الشافعي فيما نقل عنه فقال إن هذا يقطع التتابع، وعلى ذلك فمن أراد أن يصوم شهرين متتابعين يلزم أن لا يقطع تتابعهما يوم عيد أو تشريق أو يوم أو أيام رمضان. الحالة الرابعة: أن يقطع التتابع بالفطر لأجل السفر، فمن سافر في أثناء صومه الواجب التتابع ككفارة الظهار وقتل الخطأ وأفطر لأجل علة السفر، هل يقطع ذلك التتابع أم لا؟ فالجمهور كمالك وأبي حنيفة والشافعي أنه يقطع التتابع، لأن السفر وإن أبيح في رمضان الفطر لأجله لكنه يقطع التتابع، فهو يبيح الفطر ولا يمنع صحة التتابع. ومن مفردات مذهب الإمام أحمد في مشهور مذهبه أن الفطر لأجل السفر لا يقطع التتابع، قال لأنه من باب الأولى، فإذا أبيح له الفطر فأبيح له ما يتبع الفطرة وهو التتابع، لكن بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطر. إذن هذه أربع حالات يرجع لها أغلب الأحكام. نرجع لكلام مالك. قال الإمام مالك: إن أحسن ما سمع، تعبيره بقوله أحسن ما سمع كما مر معنا يدل على أن في المسألة خلافا، وقد ذكرته لك قبل قليل مجملا. قال: في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر. خص الخطأ لأن العمد ليس فيه كفارة، والتظاهر هو الظهار. وقوله من وجب عليه صيام شهرين متتابعين، الواجب في الكفارة هو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين. إذن قول مالك في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين، أي إذا لم يجد رقبة واستقر في ذمته الصيام حينئذ. قال الإمام مالك: فعرض له مرض، هذا هو العذر الأول، يقطع عليه صيامه، أي يبيح له الصيام، أنه إذا صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما مضى من صيامه. إذن ذكر حكمين: من أفطر خلال الشهرين المتتابعين، الحكم الأول أنه يبني على ما مضى من صيامه، فالمرض لا يقطع التتابع، وهذا كما ذكرت لكم أنه يعني عليه حكي فيه الاتفاق أن المرض الذي يبيح الفطر لا يقطع التتابع. وذكر حكم آخر قال أنه لا يؤخر ذلك، بل يجب من حين يشفى من مرضه أو يقدر على الصيام ويزول عنه العذر، يجب عليه أن يبادر إلى إتمام الصيام الواجب في ذمته في القضاء في الكفارة ليكون متتابعا. وعلى ذلك فإن تعمد التأخير ولو يوما واحدا مع قدرته على الصيام بطل تتابع الصيام، فلزمه الاستئناف. وأما إن نسي، كان مريضا أياما طوالا ثم قدر على الصيام ولكن نسي أن عليه صياما فلم يتذكر إلا بعد يومين أو ثلاثة، فهل النسيان حكمه حكم العمد أم لا؟ فيه وجهان في مذهب مالك. فنقل عبد الملك بن حبيب أنه يستأنف فلا يعذر بالنسيان، ونقل أو جزم ابن رشد أنه يعذر بالنسيان، ولعل هذا أوجه، ولعل هذا أوجه، وخاصة على أصل الجمهور. وأما أصل مالك فالأنسب له قول عبد الملك بن حبيب، وسيأتينا في قضية الإفطار بالنسيان. ثم قال مالك بعد ذلك: وكذا المرأة، هذا هو العذر الآخر وهو الحيض، وهذا حكي الاتفاق عليه أن الحيض لا يقطع التتابع. قال: وكذا المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها، أي المتتابع في الكفارات، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت. ثم قال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيض. هذا يدلنا على أن مالكا يرى كما صرح بعد ذلك أن الفطر في السفر يقطع التتابع، فمن أفطر خلال الشهرين المتتابعين اللذين يلزم صومهما لأجل السفر فقد انقطع تتابعه، ولذلك قال: وليس له أن يسافر فيفطر. وتعليل مالك إنما هو بسبب سد الذرائع كما صرح به أصحابه لكي لا يقطع التتابع بعلة السفر. نعم،
صلى الله عليك. قال: حدثنا عبد الله عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن صيام العبد في التظاهر كم هو، فقال: صيام العبد في التظاهر شهران. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك.
أي أن العبد كالحر في الصيام لا ينصف، ومن أهل العلم من قال إن العبد يكفر بالمال أي بتحرير الرقبة، ولكن نظرا لأن العبد لا يملك ولو ملك فإن كفارته إنما تكون بالصيام فقط دون الإطعام أو الإعتاق. نعم.
قال رحمه الله: ما يفعل المريض في صيامه؟ قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس قال: الأمر الذي سمعت أن المريض إذا أصابه المرض فشق عليه الصيام فيه أو يتعبه أو يبلغ منه ما علم الله بعذر ذلك من العبد فإن له أن يفطر.
نعم، نقف. تكلم مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب عن المريض متى يصح له أن يفطر. أما إفطار المريض في رمضان وفي غيره من الصيام الواجب فالرخصة في كتاب الله عز وجل ولا شك. يقول مالك: الأمر الذي سمعت أن المريض إذا أصابه المرض، إذا لابد من وجود المرض، قال: فشق عليه الصيام، النسخة التي معنا، أو يتعبه. لماذا قلت هذه النسخة التي بين أيدينا؟ لأن في رواية يحيى ابن يحيى الليثي ورواية أبي مصعب ويتعبه، فتكون معطوفة من باب التفسير. قال أو يبلغ منه، وفي روايتهما كما ذكرت لك ويبلغ منه، فيكون المشقة والتعب وبلوغ العذر في ذلك هي بمثابة عطف المتشابهات بعضها على بعض، لأن أو قد توهم الاختلاف والتنوع وأنها متغايرة. نعم في لسان العرب أن أو قد تأتي بمعنى الواو، لكن في لغة ضعيفة غير مشهورة. هنا قال أو يبلغ منه ما علم الله بعذر ذلك من العبد، هكذا في النسخة المطبوعة بين أيدينا، وأظن أن فيها تقديما وتأخيرا من العلم عند الله، ولعل الصواب أو يبلغ منه ما الله أعلم. ولماذا قلت إن الصواب أن نقول ما الله أعلم؟ لأن مالكا كررها بعد سطر كما سيأتينا باللفظ الذي ذكرت لك ما الله أعلم، ولأن أبا مصعب الزهري وغيره رووها كما ذكرت لك تماما، فلعل هذه النسخة والعلم عند الله عز وجل قد يكون قد دخلها التصحيح بتقديم كلمة على كلمة. معنى قوله أو يبلغ منه ما علم الله بعذر ذلك من العبد، معناها باختصار أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إن المقدار المرض الذي يبيح للمسلم الفطر فيه في الصوم الواجب في رمضان أو في غيره لا يمكن أن يقدر، وإنما هو موكل لأمانة العبد وتقديره هو، فهو مدين بينه وبين الله عز وجل، فإن كان الصوم شقا عليه ويتعبه ويبلغ منه عذرا فيما بينه وبين الله عز وجل فإنه يباح له الفطر. إذن كل امرئ مدين فيما بينه وبين الله، فتحقيق المناط عنده ليست للمفتي. وفقهاؤنا يقولون إنه يجوز الفطر في رمضان بأربعة أوصاف: إما أن يشق عليه مشقة خارجة عن العادة وهو معنى كلام مالك، أو أن يكون المرض يزيد، أو أن يكون الصوم عفوا، أو أن يكون الصوم يزيد في مرضه، والثالث أن يكون الصوم يؤخر برأه. إذن هذه ثلاثة أوصاف أوردوها، من وجد في حقه واحد من هذه الأوصاف فإنه أو الرابع نعم أن يكون المرض مكسبا للمرض، أن يكون الصوم مكسبا لمرضه. فبعض الناس إذا صام جاءه المرض، وإذا استمر على أكله لم يصبه المرض. إذن هذه أربعة أوصاف ذكرها فقهاؤنا، وهي بمعنى كلام مالك لكنها أدق وأوسع وأضبط. نعم
صلى الله عليه. وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد.
نعم هنا يقول مالك أيضا كذلك المعيار في المرض الذي يجوز فيه الصلاة جالسا والإيماء هو هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. نعم.
ومن ذلك لا يبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى جالسا ودين الله يسر.
صحيح.
وقد أرخص الله للمسافر وهو أقوى على الصيام من المريض، قال تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية.
نعم استدلال الإمام مالك في الأخير، ومهم جدا أن نعرف استدلال الأئمة لأن أصول الاستدلال خرجت منهم، فنفهم طريقة استدلالهم لكي نستطيع أن نستثمر الأدلة بطريقتهم. هنا استدل الإمام مالك على المشقة بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. محل الشاهد ليس قوله مريضا وهو الإطلاق فيها، وإنما كما بين الشراح كأبي الوليد وغيره أن العلة في الاستدلال أو وجه الاستدلال في قوله أو على سفر، فالله عز وجل جعل الفطرة للمسافر ثابتة بيسير المشقة، فاستدل مالك على ذلك بدلالة الاقتران على جواز الفطر للمريض الذي يلحقه مشقة من الصيام ولو أكثر من ذلك، ولو كان ذلك المرض لا يؤخر برأه أو يزيد في مرضه. وهذا الاستدلال من الإمام مالك في الحقيقة هو يدخل في الاستدلال بالأولى مع دلالة الاقتران كما يسميه الأصوليون. وكلام مالك في هذا الباب هو في الحقيقة رد على من قال إن المريض لا يفطر في نهار رمضان إلا إذا خشي الهلكة فقط، فرد عليه مالك أنه إنما المرض الذي فيه مشقة. إذن عندنا ثلاثة مدارس من الفقهاء، من قال وهو قول هجر إن المريض الذي يفطر هو المريض الذي يخشى عليه الهلكة، وفي مقابله ما نقل عن بعض الظاهرية أن كل مرض ولو كان يسيرا كوجع ضرس ما دام يسمى مرضا فإنه يفطر له، وهذا من أبعد ما يكون، وخاصة في زماننا، لأن الأطباء الآن يسمون كل شيء مرض، حتى حك الجلد يسمونه مرضا. ولذلك لو قلنا بإطلاق التمسك بظواهر الألفاظ لجاز لكل ناس في الدنيا أن يفطر. وتوسط فقهاء الحديث وهم المذاهب الأربع جميعا عليه، ولكن على تقييد في المناط بينهم، فبين مضيق وموسع في بعض المسائل، حتى إن أحمد لما سئل عن الحمى وهي الحرارة قال: وأي شيء أشد من الحمى؟ فالمرء يحتاج أن يشرب الماء وما يخفض حرارته فيفطر لأجله. نعم.
قال في قضاء رمضان: قال حدثنا عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أفطر ذات يوم في رمضان في غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بذلك عمر القضاء، ويساره مؤونته وخفته فيما نرى، والله أعلم.
هنا بوب الإمام مالك في قوله في قضاء رمضان، سواء كان في أفراده أو في كليته. أول حديث رواه عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر، قوله عن زيد بن أسلم عن أبيه هكذا جاء في رواية القعنبي، وهو الموجود في مخطوط رواية أبي مصعب الزهري أنه رواه عن زيد بن أسلم عن أبيه، وجاء في رواية كثير من أصحاب مالك في الموطأ أنه رواه عن زيد بن أسلم عن أخيه أن عمر، فبدلا من أن يجعل عن أبيه عن أخيه، والمراد بأخيه خالد بن أسلم. هكذا جاء في رواية يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير وعبد الله بن وهب وسويد بن سعيد والإمام الشافعي، كل هؤلاء رووها عن زيد بن أسلم عن أخيه أن عمر، فبدلا من قوله عن أبيه رواها عن أخيه. وجاءت رواية ثالثة نقلها محمد بن الحسن عن زيد بن أسلم أن عمر، فأسقط عن أبيه وعن أخيه. وجاءت رواية رابعة نقلها البيهقي أن سفيان بن عيينة رواها عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه، فجمع بينها جميعا. وسفيان بن عيينة لا شك أنه ثقة، وهو من أعيان علماء مكة، فقد يقال باتصالها بناء على هذا الوجه. هذا الحديث فيه أن عمر أفطر ذات يوم في غيم، يعني في آخر العصر، وكان هناك غيم يمنع من رؤية غروب الشمس، ورأى أنه قد أمسى. أمسى هنا بمعنى أنه دخل في الليل، لأن أمسى أحيانا يقصد بها ما بعد زوال الشمس، وأحيانا يقصد به ما بعد غروب الشمس، وتقدمت معنا هذه المسألة. قال: فجاء رجل فقال: يا رسول الله، قد طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. هنا كلمة الخطب يسير، يسير يعني أمره سهل، فإن الله يغفر الذنب فيه، هذا معنى اليسر. الإشكال هنا في معنى قوله وقد اجتهدنا، ما معنى هذه الجملة؟ جاء عن عمر روايتان في تفسيرها مختلفتان عنه، وأخذ العلماء بقوله. انظروا معي، الأمر الأول جاء عن عمر بطريقين كما قال البيهقي، أنه فسر معنى قوله قد اجتهدنا فألزم بالقضاء، فيكون معناه قد اجتهدنا فأخطأنا فيلزمنا القضاء. قال البيهقي: روي عنه ذلك من طريقين. وهذا التفسير الذي نقل عن مالك من طريقين كما قال البيهقي، عفوا، وهذا التفسير عن عمر الذي قال البيهقي وأنه نقل عنه من طريقين، هو الذي جزم به مالك، كما في قوله: يريد بذلك عمر القضاء، ويساره مؤنته، أي أنه سهل، وخفته فيما نرى. وكذلك قاله الشافعي وجمهور أهل العلم. ولذلك يقول العلماء بناء على ذلك أن من أكل أو شرب ظانا دخول الليل فبان بخلافه، انظر لهذا القيد، فبان بخلافه لزمه القضاء، وهذا مذهب أحمد والشافعي ومالك وجمهور العلماء على هذه المسألة. انظر التفسير الثاني. التفسير الثاني جاء عند أبي عبيد أو قاسم بن سلام أن عمر رضي الله عنه قال: قد اجتهدنا لا نقضيه، فنفى القضاء فقال: لا نقضيه ما تجانفنا الإثم، وعلل ذلك بعدم مجانفة الإثم. التفسير الثاني ينقتضي أن من أكل أو شرب ظانا دخول الليل فبان بخلافه أنه لا يلزمه القضاء، وهذا قول إسحاق بن راهوية ورواية عن الإمام أحمد انتصر لها الشيخ تقي الدين وبقوة، وعليها فتوى مشايخنا أنه لا قضاء بشرط أن يكون قد اجتهد، بمعنى أن وجد ما يدل على الاجتهاد. وقد دلل الشيخ تقي الدين على ترجيح الرواية الثانية بقول عمر قد اجتهدنا، فقوله قد اجتهدنا يقول الشيخ هي مؤذنة بعدم القضاء. لو فرضنا أن هاتين الروايتين التي جاءت عن عمر تعارضتها فتساقطتا، يقول الشيخ تقي الدين فكلمة قد اجتهدنا تدل أو تؤذن بعدم القضاء، لأن الأصل أن المجتهد بين الأجر والأجرين، وكل من اجتهد فإن أغلب أحكام الشريعة مبنية على الظن لا على القطع. وعلى العموم الجمهور ما ذكرت لك، والأحوط هو قول جماهير أهل العلم. نعم.
السلام عليكم. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول يصوم رمضان متابعا من أفطر من مرض أو سفر.
نعم، مسألة قضاء رمضان جزم ابن عمر رضي الله عنه أنه يصوم رمضان متتابعا، هنا قوله يصوم رمضان متتابعا أي يصوم قضاء رمضان، لأن رمضان نفسه باتفاق أهل العلم أنه يقضى في وقته المضيق. وقوله من أفطر من مرض أو سفر، هذه استدل بها من قال إن من أفطر لغير عذر لا قضاء عليه. أثر ابن عمر هنا محمول على الاستحباب عند جماهير أهل العلم، وخالف ذلك داود فقط، فقال إنه يجب التتابع في قضاء رمضان ولا يشترط. واستدل على ذلك أي على قول الجمهور بما جاء عند الدارقطني وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وروي موقوفا أنه قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. هذا الحديث إن ثبت مرفوعا فهو نص، وإن جاء موقوفا فإنه يكون مفسرا لقول ابن عمر أنه محمول على الندب كما قال مالك وجماهير أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة جميعا. نعم.
السلام عليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق وقال الآخر لا يفرق، ولا ندري أيهما قال يفرق ولا أيهما قال لا يفرق.
نعم، هذا الأثر عندنا فيه مسألتان. مسألة الأولى أن ابن شهاب قال لا أدري أيهما الذي قال يفرق وأيهما قال الذي لا يفرق، وقد قال محمد بن وضاح أن ابن عباس هو الذي لا يفرق وأن أبا هريرة هو الذي يقول يفرق، هذا كلام محمد بن وضاح. ثم جاء بعده أبو عمر بن عبد البر فقال قد صح عندنا عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان، فابن عبد البر جزم أن كلا الصحابيين قال يجوز التفريق، ثم قال بعد ذلك ولا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا القول عنهما أو ذلك القول عنهما. إذن هذه المسألة في حكاية خلاف الصحابة تأمل ونظر كما نقلت لكم عن أبي عمر بن عبد البر. نعم.
السلام عليكم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء.
نعم، هذا مسألة متعلقة بأحد المفطرات وهو طلب القيء، وقد ورد فيه حديث عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن كبار المحدثين على عدم صحته مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعله البخاري كما نقله الترمذي في العلل الكبير، وجزم الإمام أحمد أنه ليس شيء من ذلك محفوظ، وإن كان الترمذي قد حسنه. ونحن نعلم كما مر معنا قبل أن الشيخ تقي الدين يقول إن تحسين الترمذي لا يخرجه من كونه معلولا علة تضعف الحديث، وإنما تحسين الترمذي هو معناه أن هذا الحديث الضعيف يعمل به، فهو يكون أحد أقسام الحديث الضعيف تحسين الترمذي، لكنه معمول به عند أهل العلم لأحد القرائن الدالة على العمل به. فأهل العلم عملوا بهذا الحديث وحكي الاتفاق عليه الأربع جميعا عليه أن القيء مفطر لما ثبت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم منهم ابن عمر. قوله من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، هنا قوله من استقاء أي طلب القيء، ولا يكون طلب القيء إلا بتحقق أمرين، بالطلب وبخروج القيء. أما الطلب فيتحقق إما بعصر البطن، وإما بتعمد النظر لما يعلم المرء أنه يكون سببا للقيء، والأمر الثالث أن يكون شم رائحة يعلم أنه إن شمها قاء، والأمر الرابع بإدخال يده في طرف فمه، ولا نقول إلى آخر فمه وإنما لطرف فمه، فبعض الناس إذا أدخل يده أو عودا لطرف فمه قاء. فمن فعل هذه الأشياء بقصد القيء لا بد أن يفعلها بقصد القيء، فقد تحقق القيد الأول. والقيد الثاني أن يخرج شيء من معدته، والخروج من المعدة لا بد أن يخرج إلى الظاهر، وأول الظاهر هو الفم، لأن فقهاءنا والجمهور يقولون إن الفم له حكم الظاهر وليس له حكم الباطن. فحينئذ إذا وصل القيء وتعدى المريء ووصل إلى الفم حكمنا بفطره إذا كان قد تعمد الاستقاء بأن فعل شيئا بقصد القيء. هذه المسألة الأولى في معنى استقاء، أنه مجتمع فيه أمران ذكرتهما لك قبل قليل. الأمر الثاني أن التعبير بقوله من استقاء يشمل كل ما خرج من المعدة قليلا كان أو كثيرا، فلا فرق بين القلس وغيره. وأما الوضوء فيفرق بين القلس وغيره لأن نظائره في الدم مشهودة ومعروفة، وأما في الصوم فلا فرق بينهما في الجملة. قوله وهو صائم يدل على أن الحكم متعلق بالصيام فعليه القضاء. هذا الذي عمل به فقهاء المذاهب الأربعة أنه يجب عليه القضاء. وهل عليه الكفارة؟ مذاهب الجماهير أنه ليس عليه كفارة، فإن أردت أن تطبقه على القاعدة حيث قال مالك، انظر معي، حيث قال مالك إن من أفطر لعذر فإنه لا كفارة عليه، ومن أفطر لغير عذر فإن عليه الكفارة. فإن قلت إن من استقى كيف يدخل في هذه القاعدة وقد قلت إنه لا كفارة عليه مطلقا وسكت؟ أجاب عن ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه الجميل حقيقة الصيام، فقال إن المرء لا يطلب القيء إلا لمرض، قد يكون عنده صداع أو دوار أو غير ذلك، فحكمه حكم المريض فيكون لعذر. قال الشيخ ولا يفعل الاستقاء من غير عذر عاقل، ولعل هذا في زمانه، لأن الآن أصبح من الناس من يستقي لأجل أن يخرج ما في بطنه لكي لا يسمع، فيوجد الآن من يصدق عليه كلام الشيخ المذكور سابقا. لم يخالف وجوب الكفارة إلا بعض الفقهاء المتقدمين كأبي ثور والأوزاعي، وإلا في المذاهب الأربعة أنه على أنه يفطر ولا كفارة عليه. وعندما قلت إن المذاهب الأربعة على أنه يفطر أيضا فيه خلاف عند متقدمين من الصحابة كابن عباس وابن مسعود، حكي عنهما أنه لا يفطر إن صح ذلك. ثم قال ابن عمر ومن ذرعه القيء، ذرعه أي غلبه من غير طلب منه ولا استدعاء أو اقتضاء. وقوله ليس عليه القضاء هذا أجمع عليه أهل العلم، أن القيء إذا خرج من الصائم من غير طلب منه ولا اقتضاء أن صومه صحيح ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم.
صلى الله عليه. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن قضاء رمضان، فقال سعيد أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتره. قال مالك ومن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وهو مجزئ عنه.
هذا الأثر عن سعيد بن المسيب في قضاء رمضان، قال أحب ألا يفرق قضاء رمضان وأن يوتره، بمعنى يوتره بمعنى أن يتابعه، فالمواترة هي المتابعة، وهذا على سبيل الاستحباب. وذلك قال مالك ومن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، بمعنى أنه ليس بواجب وهو مجزئ عنه، وهذا يدل على الاستحباب. وقد صرح فيما نقله عنه عبد الملك بن حبيب فقال التتابع أحب إليه.
قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه فإن عليه القضاء.
هذه المسألة من رؤوس المسائل التي خالف فيها مالك جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة، وذلك أن العلماء اتفقوا كما مر معنا على أن من أفطر في نهار رمضان من غير عذر بالجماع فإنه يجب عليه الكفارة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية النسيان هل يعذر فيه أم لا، فانفرد مالك أن من أكل أو شرب فإنه إذا أكل أو شرب ناسيا في رمضان أو في الصوم الواجب كقضاء رمضان فإنه يبطل صومه ويلزمه القضاء، ولكن ليس عليه كفارة. ولكن ليس عليه كفارة. إذا مالك يرى أن من أكل أو شرب من غير عذر فإن عليه القضاء والكفارة في رمضان وجعله خاصا برمضان، ومن أكل أو شرب ناسيا في رمضان أو في غيره فيفسد صومه من غير كفارة. إذن عندنا المسألة التي نريد أن نتكلم عنها التي انفرد بها مالك، وهي مسألة هل الأكل والشرب نسيانا يفسد الصوم الواجب أم لا. انفرد الإمام مالك بقوله إن الأكل والشرب نسيانا في الصوم الواجب يفسد الصوم، وبنى ذلك على أصل مشهور عند أهل العلم، وهو أن الشروط لا يعذر فيها بالنسيان، ولأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا الذي أكل أو شرب ناسيا خالف صفة الصائم فلا يكون صائما حينئذ، لأنه أكل أو شرب ولو نسيانا فلا يعذر فيه بالنسيان، بناء على القاعدة الكلية أن الشرط لا يعذر فيه بالنسيان. وقابل هذا القول قول جمع من أهل العلم أنه لا يفسد صومه بجميع المفطرات إذا فعلها نسيانا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، فكل من فعل شيئا من المفطرات نسيانا فإنه لا يفسد صومه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، فحمله على جميع الصيام وخصه مالك بالنافلة. وقال الإمام أحمد إن هناك فرقا بين أنواع المفطرات، فكل المفطرات يعذر فيها بالنسيان فلا تفسدها إلا الجماع، فإن الجماع من فعله مدعيا النسيان فقد فسد صومه. وحجة أحمد ظاهر الحديث حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل له سلمة بن صخر هل كان ناسيا أم لا، قالوا ولأن الجماع من أفعال المشاركة فإذا نسي أحدهما يذكره الآخر، ولأن الجماع ليس فعل وقت وإنما يكون له مقدمات فغالبا ما يتذكر المرء حين ذاك. ولذلك فإن الإمام أحمد استدل على له وللجمهور في حديث عدم الإفطار بسائر المفطرات بحديث أبي هريرة من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه، قال أحمد أذهب لحديث أبي هريرة. وقد جاء في بعض طرقه عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، وهذا حجة على مالك إن ثبت في قوله في رمضان. نرجع لكلام مالك، قول مالك من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فالحكم هنا متعلق بالنسيان وخاص برمضان والصيام الواجب، ولذلك قال أو ما كان من صيام واجب. مفهوم هذه الجملة أن التطوع لا يبطل وإنما يستحب قضاؤه، وقد صرح بذلك مالك. والصيام الواجب هذا يشمل الكفارات والقضاء، قال فإن عليه القضاء أي فقط بدون كفارة، وقد صرح في رواية ابن القاسم في المدونة وأنه لا كفارة عليه. نعم.
قال وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها فتنتظر حتى تمسي فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهو دون الأول ثم ينقطع عنها قبل حيضتها بأيام، فسألت مالكا كيف تفعل في صلاتها وصيامها، قال ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصم.
نعم، هذه المسألة متعلقة بالمرأة. يقول ما يقول عبد الله بن مسلمة وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة يشمل الفرض والنافلة فتدفع دفعة أي تخرج منها مرة واحدة دفعة من الدم، وقوله من دم عبيط أي دم طري لا يختلط به رطوبات ولا غيرها في غير أوان حيضها. انتبه لكلمة في غير أوان حيضها، مراده بقوله في غير أوان حيضها أي في غير وقت المعتاد للحيض، في غير الوقت المعتاد للحيض. وهذه المسألة من شرطها أن يكون خروج هذه الدفعة من الدم في وقت يصلح أن يكون حيضا، بمعنى أن يكون هذا الدم بعد مضي أقل الطهر من انقضاء حيضتها السابقة. إذن هذه المسألة صورتها باختصار: أن ترى المرأة دما قليلا في زمن الحيض. معنى قولنا في زمن الحيض أي بعد انقضاء مدة أقل الطهر. أن ترى المرأة دما قليلا في زمن الحيض في غير أوانه الذي اعتادته، فهل يكون حيضا أم لا؟ نعم، نص مالك على أنه يكون حيضا سواء كان قليلا أو كثيرا. وذلك يقول مالك: فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها، عرفنا، فتنتظر حتى تمسي فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأول أي أقل من الأول، ثم ينقطع عنها قبل حيضتها بأيام. قال: فسألت مالكا. هنا قوله فسألت مالكا فيها نكتة لطيفة، أن كل نسخ الموطأ الموجودة بين أيدينا فسئل مالك، وهذا يدل على أن السائل هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، ولم يمر علينا فيما مضى ولا أدري في المستقبل أن عبد الله بن مسلمة قال سألت إلا في هذا الموضع، وهذا يدل على أن قراءة عبد الله بن مسلمة على مالك للموطأ زاد بعضها بعض المسائل بسبب سؤال عبد الله بن مسلمة له. قال: فسألت مالكا كيف تفعل، أي المرأة في صلاتها وصيامها، قال: ذلك الدم من الحيض، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت. وهذا يدل على انعقاد الإجماع على أن الحيض مفطر وأنه يجب القضاء معه. قال: فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصوم، لحديث عائشة. نعم.
قال: حدثنا عبد الله قال: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله، وهل يجب عليه قضاء يومه الذي أسلم في بقيته؟ قال مالك: إذا أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى من رمضان، وليستأنف من يوم أسلم، فإن كان أسلم في يوم وقد مضى بعض ذلك اليوم فلا أرى قضاء ذلك اليوم واجبا، وأحب إلي أن يفعل ذلك.
نعم، هذا الكلام الذي سئل عنه مالك في مسألة من أسلم في أثناء نهار رمضان، وقد ذكر مالك أن لها ثلاث حالات. يقول عبد الله بن مسلمة: سئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه القضاء؟ فقال مالك، ذكر أولا الحالة الأولى فقال: إذا أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى من رمضان. هنا يقول مالك: إن الأيام التي كان فيها غير مسلم في رمضان لا يلزمه قضاؤها، وعلى هذا جماهير أهل العلم إلا خلافا متقدما عند بعض المتقدمين كالعطاء وحسن وعكرمة، فقالوا إن الكافر إذا أسلم في رمضان ولو في آخر يوم منه يلزمه قضاء رمضان كله، فاعتبروا شهر رمضان كالشيء الواحد، ولكن عامة أهل العلم على ما ذكره مالك. المسألة الثانية قال: وليستأنف من يوم أسلم. قوله وليستأنف من يوم أسلم أي أن الأيام التي بعد إسلامه التي يكون فيها مسلما من طلوع الفجر إلى غروبه يلزمه الصيام، وهذا بإجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الأيام التي يكون فيها مسلما من طلوع الفجر إلى غروبها يلزمه الصيام. ثم قال مالك، وهي الحالة الثالثة: فإن كان أسلم في يوم وقد مضى بعض ذلك اليوم فلا أرى قضاء ذلك اليوم واجبا عليه. هذه مسألة، وهي مسألة إذا أسلم الكافر في أثناء النهار فهل يلزمه الإمساك وهل يلزمه القضاء أم لا؟ هنا ذكر مالك أنه لا يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، وقد خلف في هذه المسألة، وإذا أردنا أن نعرف الخلاف فيها فنفرق بين الإمساك والقضاء. فنبدأ أولا في الإمساك، فإن مالكا وافقه الشافعي فقالوا لا يلزمه الإمساك، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأحمد فقال يلزمه الإمساك، لأن المرأة صار من أهل الوجوب في أثناء اليوم فيلزمه الإمساك ذلك اليوم، مثل ما قلنا في المرأة الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم، ومثل المسافر إذا حضر في أثناء اليوم، نفس الخلاف تقريبا. الأمر الثاني: هل يجب قضاء هذا اليوم أم لا؟ نقول أيضا فيه قولان. مالك هنا قال إنه لا يلزمه القضاء، وقد وافقه في ذلك أحمد في إحدى الروايتين، وهذا هو المشهور وهو قول جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة أنه لا يلزم قضاء ذلك اليوم. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو المشهور، وهي من مفردات المذهب كما ذكر جماعة، أنه يلزم قضاء هذا اليوم لأنه وجب عليه صيام بعضه فلزمه إمساكه وهذا الصوم غير صحيح يلزمه قضاؤه. والشيخ تقي الدين توسط فقال يلزم الإمساك ولا يلزم القضاء، فتوسط بين القولين، وهذا من باب التلفيق في الأقوال، وهذا التلفيق يجوز كما مر معنا في درس الأصول. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في قضاء التطوع. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت ابنة أبيها: يا رسول الله، أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا يوما مكانه.
نعم. هذا الحديث أورده مصنف الإمام مالك في باب ما جاء في قضاء التطوع، محل الشاهد في قوله اقضيا يوما مكانه. وقبل أن نتكلم عن فقه هذا الباب ننظر في إسناده، فقد رواه مالك عن ابن شهاب أن عائشة، والانقطاع في هذا الإسناد واضح وبين، إذ الزهري وهو محمد بن شهاب لم يدرك عائشة، والوصل أو الواصلة بينهما قيل إن المراد به هو عروة، فقد روى أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن الزهري عن عروة أن عائشة وحفصة ذكرا هذا الخبر. ذكر البيهقي أن هذا وهم من الراوي، لأن عامة الرواة وكبار الحفاظ الذين رووا هذا الحديث عن الزهري لم يذكروا فيه عن عروة، بل قد نقلوا أن سفيان ابن عيينة سأل الزهري أو قال: سئل الزهري وأنا حاضر، هل هذا الحديث عن عروة؟ فقال الزهري: لا. ثم ذكر أن الزهري قال: إنما سمعته من إنسان من جلساء عبد الملك بن مروان، سمعه ممن كان يسأل عائشة. إذن فمبهما ففيه رجلان مبهما وليس رجلا واحدا، وليس هو عروة جزما، لنفي الزهري أنه ليس بعروة، والحفاظ يذكرونه هكذا منقطعا غير متصل. إذن فهذا الحديث فيه علة قوية جدا، وخاصة أن الذين سمع منهم ليسوا مظنة علم، وإنما من جلساء عبد الملك بن مروان، من هو هذا لا يعرف، وقد يكون غير ضابط للحفظ. فالعلة في هذا الحديث قوية ولا شك. على العموم، هذا الحديث لما نقله محمد بن حسن قال: بهذا نأخذ. وذلك أن أبا حنيفة النعمان وأصحابه يرون أن من أفطر في من صام يوم تطوع ثم أفطر فيه من غير عذر فإنه يلزمه قضاؤه. وكذلك أيضا ذهب إليه مالك كما سيأتي بعد قليل، وذهب أن من صام يوم تطوع ثم أفطر فيه وقطعه من غير عذر فإن عليه القضاء، وإن كان بغير عذر فلا قضاء. وقال أحمد والشافعي إن هذا الحديث معلول ولا يصح، وأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أزواجه كذلك أنهم قطعوا إفطارهم ولم يؤمروا بالقضاء، وذكروا أنه لا قضاء عليه وإن كان قد أساء من أفطر من غير عذر، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.
السلام عليكم. قال مالك: وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء.
نعم، بقي كلام، أعتذر. نعم. قال مالك: من أكل أو شرب ناسيا، هنا قوله ناسيا ففرق بين نسيان في الصوم الواجب وغير الواجب، فقال: من أكل أو شرب ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم صومه الذي أكل فيه وهو متطوع ناسيا ولا يفطر، لأن مالك يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه، على صيام التطوع فقط، وهذا الحمل فيه نظر، فإن ظاهر الحديث الإطلاق. نعم.
قال: حدثنا عبد الله قال مالك: من أكل أو شرب ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه وشرب وهو متطوع ناسيا ولا يفطر. قال مالك: وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، إذا كان إنما أفطر من غير عذر متعمد للفطر.
نعم، يقول: وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء. معنى كلام مالك هنا أن من كان قد أفطر لعذر فإنه لا قضاء عليه، قال: وإنما إذا أفطر من غير عذر متعمدا للفطر فإنه يكون عليه القضاء. هنا استدل أو ذكر القاضي عبد الوهاب نقطة لطيفة، قال لأنه لا بد أن نفرق بين صيام الفرض والنافلة، ويجب أن يكون لصيام الفرض مزية على صيام النفل، فلو ألزمنا القضاء مع العذر لكان الفرض والنافلة سواء، وإنما نلزم القضاء في غير العذر لأجل الحديث المتقدم الذي روي عن ابن شهاب عن عائشة. نعم.
قال مالك: ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا قطعها عليه من حدث إذا قطعها عليه من حدث، وما لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. وقال مالك: لا ينبغي لأحد أن يدخل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته. إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يقطع حتى يتم صيام يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه. لا ينبغي له أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض لا بد منه، مما يعرض للناس من الأسقام والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعليه التمام كما أمره الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال مالك: فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكذلك من دخل في نافلة فعليه إتمامها كما يتم الفريضة. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.
نعم، هذه المسألة باختصار معناها أن أهل العلم يقولون الأصل أن كل نافلة إذا دخل فيها العبد لا يلزمه إتمامها ولا تلزم بالشروع فيها، وإنما استثنى مالك وأبو حنيفة سبع عبادات يلزم فيها الإتمام، وقد أورد مالك أغلب هذه العبادات من النوافل يلزم الإتمام لمن شرع فيها. جمع هذه السبع بن عرفة صاحب المختصر في قوله: صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف والإتمام تحتما، والائتمام تحتما، فأصبحت سبعا. إذن صلاة النافلة وصوم النافلة وحج النافلة وعمرة النافلة والطواف الشروع في طواف النافلة بالبيت والاعتكاف والأخير السابع وهو الائتمام بالإمام، هذه السبع هي التي تلزم بالشروع فيها. ودليل مالك القياس على الحج، حيث قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد ذكر ابن حزم إجماع أهل العلم على أن من دخل في الحج لا يجوز له رفضه في الجملة، قال: فيقاس عليه غيره. واستدل مالك على القياس بأن الله عز وجل أمر بإتمام الصيام كما أمر بإتمام الحج، والحج أجمعوا على أنه لا يرفض، فكذلك الصيام يستصحب فيه نفس الحكم، ويكون هذا من باب استصحاب الإجماع. إذن هذا استدلال مالك في هذه المسألة. نمر على كلام مالك بسرعة. قوله: لا ينبغي لأحد أن يدخل في شيء من الأعمال الصالحة، أي من باب النافلة، الصلاة هذا الأول، والصيام هذا الثاني، والحج هذا الثالث، والعمرة أيضا ملحقة به. قال: وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة التي تطوع بها الناس، وهي العمرة والطواف والعكوف والائتمام. قال: فيقطعه حتى يتمه على سنته، أي يجب أن يكمله كاملا. فإذا كبر أي في النافلة لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يقطع حتى يتم صيام يومه، وإذا أهل أي أحرم بالحج لم يرجع حتى يتم حجه، ومثل ذلك يقال أيضا في العمرة. هنا لم يذكر الطواف، لكن جاء في رواية بعض الرواة كيحيى قال: وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبعه. قال مالك: ولا ينبغي له أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض لا بد له مما يعرض للناس من الأسقام إلى آخره. ثم استدل على ذلك فقال: وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا. وجه الاستدلال قوله: ثم أتموا الصيام من الليل. قال: فعليه التمام كما أمره الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فقال: إن بعض القرآن يفسر بعضا، فلما جاء الأمر بالإتمام بالحج فكذا يكون معنى الإتمام الصيام. أجاب الجمهور بخلاف ذلك أن الإتمام هناك هو الامتداد، لأنه غية يعني الصيام جعلت فيه غاية، قالوا أتموا إلى الليل، وأما الحج فلم يقل أتموه إلى كذا، فقالوا يختلف معنى الإتمام في الموضعين. نعم، الباب الذي بعده.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النذور في الصيام. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل عليه أن يتطوع؟ قال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع.
نعم، بدأ الإمام مالك عليه رحمة الله بالحديث عن النذور في الصيام، وذكر أولا أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل عليه أن يتطوع، أن يتطوع بالصيام قبل أن يؤدي الصوم الواجب بالنذر، فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. فهنا سعيد يرى أن النذر مقدم على التطوع، ومحل ذلك إذا كان ذلك النذر غير معين، غير معين بأن قال الله علي أن أصوم شهرا وسكت، فإن الأولى له أن يقدمه، وأما إن قدم صيام التطوع عليه فإن صوم التطوع صحيح ويلزمه الوفاء بنذره غير المعين. قالوا: ويأثم إذا كان النذر نعم، ويبقى النذر في ذمته ولكنه يكون قد أساء، وإنما يأثم إذا كان النذر معينا وقدم النفل عليه ففات وقت التعيين. نعم.
قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك.
نعم، وهذا من أعيان فقهاء المدينة.
قال مالك: ومن مات وعليه نذر من صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى عنه ذلك، فإن الصدقة والرقبة والبدنة في ثلثه، وهو يبدأ على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أن الواجب عليه من النذور وغيرها ليس كهيئة ما يتطوع به مما ليس واجبا عليه، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاضي، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن تحيط بجميع ماله فليس ذلك له.
نعم، هذه المسألة التي تكلم عنها الإمام مالك هو من يكون عليه نذر ثم يوصي بأن يخرج هذا النذر من ماله بعد وفاته. يقول الإمام مالك: ومن مات وعليه نذر، أولا قال من صيام، هنا قوله من صيام سيأتينا هل يقضى الصيام عن الميت لو كان نذرا أم لا في أثر ابن عمر، ومع ذلك لم يذكره في الإجابة، فقال فإن الصدقة، لو تلاحظ بعد قال فإن الصدقة والرقبة والبدنة ولم يذكر الصيام، فسبب إيراد كلمة من صيام هنا تحتاج إلى تأمل لأنه ليست مالا، فنقول إنها تزاحم في الثلث. قوله عليه نذر من صيام أو صدقة، بأن نذر بأن يتصدق بمبلغ ما، قال أو بدنة أي نذر أن يذبح شيئا من بهيمة الأنعام سواء كان من البدن، والبدن يطلق تارة على الإبل وتارة على الإبل أو البقر معا، أو من الغنم شاة كانت أو معزة. قال فأوصى أن يوفى عنه ذلك، أوصى بأن يوفى عنه ذلك من تركته. قال الإمام فإن الصدقة والرقبة إذا أوصى بأن تعتق عنه والبدنة إذا أوصى أن تذبح عنه في ثلثه. قوله في ثلثه يعني أنها تخرج من الثلث ولا تخرج من رأس المال، وهذه المسألة فيها خلاف حكاه الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى بالصورة التالية. ذكر أن الشافعية قال إنه يخرج من رأس المال وجميعه ولا يخرج من الثلث لأنه واجب في ذمته، وذكر أن أبا حنيفة ومالك يقولان إنه يسقط بالموت النذر فإن وصى به أخرج من الثلث لا من رأس المال، والمشهور في مذهب الإمام أحمد يوافق قول الشافعي أن النذر حكمه حكم ديون الله عز وجل من الزكاة وغيرها فتخرج من رأس المال، إلا أن يكون قد أوصى أن تخرج من الثلث فتخرج من الثلث وتزاحم باقي الوصايا، فأحمد جمع بين القولين في هذه المسألة. إذن هذه المسألة مما وافق أبو حنيفة مالكا أو وافق مالك أبا حنيفة في هذه المسألة. وقول مالك وهو يبدأ يعني يبدأ به ويقدم على ما سواه من الوصايا إذا تزاحمت الثلث، فكانت الوصايا أكثر من الثلث. قال إلا ما كان مثله، أي إلا أن يكون قد أوصى بنذر آخر مثل هذا النذر، فإنهما يتزاحمان ولا يقدم أحدهما على الآخر لاتفاق سببهما. ثم قال مالك وذلك، قوله وذلك هذا بدأ ذكر الدليل وعنده في المسألة، وقد استدل على مسألتين: المسألة الأولى تقديمه على سائر الوصايا، واستدل بعد ذلك على كونها في الثلث لا من رأس المال. فبدأ أولا في الاستدلال على كونها تقدم على رأس على سائر الوصايا، فقال وذلك أن الواجب عليه من النذور وغيرها ليس كهيئة ما يتطوع به مما ليس واجبا عليه. يقول إن هذا قد أوصى وصيتين، وصية في الأصل هي واجبة عليه في الذمة وهي النذور، وأخرى من الوصايا التبرعات المحضة، فحينئذ نكون نقدم الوصية التي وجبت عليه في حياته على غيرها. قال وإنما نعم هذا دليل الأول. قال وإنما يجعل ذلك، هذا هو دليل كونها في الثلث لا من رأس المال. قال وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض. معنى قوله يتقاضاها منه متقاض أي ليس لها دائن يطالب بها أمام المحكمة وأمام القضاء، وإنما هي نذور واجبة لحق الله عز وجل أو لحق المنذور له. قال فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن تحيط بجميع ماله، فليس ذلك له. ملخص للمالك أنه يقول إننا منعنا أن تكون من رأس المال سدا للذريعة، لأن بعض الناس إذا قلت له إنه لا يجوز لك أن توصي بعد وفاتك إلا بالثلث، لكي يخرج من هذا بحيلة يقول نذرت لله عز وجل أن أتصدق بمالي كله، فإذا قلنا إنه تخرج من رأس المال إذن تبرع بعد وفاته بكل ماله فخالف النص. وذلك أحمد يقول إنها تؤخذ من رأس المال إلا إذا قصد الحيلة فيمنع. وأوسع الفقهاء في إبطال الحيلة مالك وأحمد، ولكن لهما فروقات، فمالك وأصحابه يتوسعون في سد ذريعة الحيل، وأحمد يجوزها بقيود، وليس يجوز وإنما يجوز ظاهر التصرف بقيود ما لم يكن قصد الحيلة بينا وواضحا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله جامع القضاء، قال حدثنا عبد الله عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقول إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.
نعم، قول عائشة رضي الله عنها ليكون علي الصيام من رمضان أي الصيام الواجب بسبب قد أفطرت فيه لعذر وهو الحيض. وفي هذا الحديث دليل على مسألتين: المسألة الأولى أن قضاء رمضان ليس على الفور وإنما هو على التراخي إلى شعبان، ولذلك قال بعض أهل العلم لو لم يرد حديث عائشة رضي الله عنها لقلنا بوجوب قضاء رمضان على الفور، بناء على قاعدتهم أن الأمر للفورية والقضاء يحاكي الأداء فيكون القضاء على الفورية، ولكن ورد حديث عائشة وهو نص في جواز التأخير إلى شعبان. ويستدل بهذا الحديث كذلك من باب المفهوم أنه لا يجوز تأخير القضاء عن شعبان إلى رمضان الذي بعده، فإن أخرته لزمتها كفارة كما تقدم معنا. وقد تقدم أن الكفارة جاء فيها النقل عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقد أورده مالك عن القاسم بن محمد وسعيد بن جبير، وقرأناها في أول درسنا اليوم. إذن هذا الحديث دلنا على هاتين المسألتين. المسألة الثالثة أن فعل عائشة رضي الله عنها يدلنا على أن يدل على الإجماع المنعقد على أن المرأة الحائضة لا يصح صومها، ولذلك فإن الذين يصححون صوم المرأة الحائض في الحقيقة هم كما قالت عائشة أحرورية أنت، لما جاءت المرأة وسألت عن صيام الحائض قالت أحرورية أنت، إنما كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وغالب استدلال الحرورية والخوارج إنما هو لنفيهم الاستدلال بالنقل والأثر ولا يحتجون بإجماع المسلمين. وهذا للأمران وجد عند بعض الناس، فقال بعض الناس في زماننا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم في شهر رمضان، وهذا من أعجب العجب. لا من حيث الإجماع ولا من حيث الأدلة وبعض الظواهر التي في كتاب الله تدل على المنع. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. قال مالك ولم أسمع عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا قط يصوم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.
نعم، هذا قول الإمام مالك وقول جماهير أهل العلم كذلك، أنه لا يصوم أحد عن أحد صوما واجبا سواء كان المصام عنه حيا أو ميتا. إذن فقوله لا يصوم أحد عن أحد الصوم الواجب، لأن الصوم النافلة جماهير أهل العلم مالك وأبو حنيفة وأحمد على أنه يجوز أن يتطوع المرء عن غيره ويهدي ثواب إليه، إنما انفرد الإمام الشافعي وحده بمنع إهداء ثواب أعمال البدن في التطوعات. وأما الفرائض فقد اتفق العلماء كما قال الشافعي مالك لم أسمع أن أحد من أهل العلم أباح، إلا في مسألة واحدة ورد بها الخلاف، وهو ما جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال أبو داود نقلا عن شيخه أحمد إن هذا الحديث في النذر خاصة، ولذلك فإن أحمد وأبا داود وجمع من فقهاء الحديث يقولون لا يصام صوم واجب عن ميت ولا عن حي إلا في النذر لأجل هذا الحديث. فإن قلت ما المعنى الذي أخرجه، والأصل أن المعاني تتفق مع النصوص، نقول لأن الواجبات لا يفعل شيء إذا كان عن أحد إذا كانت واجبا بدنيا، وأما إذا كان الواجب واجبا ماليا فإنه يخرج عنه، فالكفارات المالية تخرج عن الميت، وأما البدنية فلا تفعل عنه. فإن قلت فالحج، فنقول إن الحج عبادة مالية وبدنية، فغلب وصف المالية فيها في أداء الواجب عن الميت في هذه الحالة أو العاجز. والنذر نقول قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يستخرج النذر من مال البخيل، فجعل فيه معنى المالية. وهذه نكتة إشارية لطيفة نبه لها الشيخ تقي الدين في بعض كتبه، وهي من الاستدلال الإشاري الذي فعله بعض أهل العلم. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاءت البينات أنه من رمضان أن عليه القضاء، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا.
نعم. قول مالك أنه سمع بعض أهل العلم ينهون عن صيام اليوم الذي يشك فيه من شعبان، لنعلم أن صيام اليوم الذي يشك فيه من شعبان له حالتان. فاليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان، له حالتان، إما أن تكون السماء صحوة وإما أن تكون السماء غيمة. فإن كانت السماء صحوة فأهل العلم متفقون على النهي عن صيامه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال أحمد وقول عمار هذا محمول على حال الغيم، حال الصحو إلى حال الغيم، سنذكر حال الغيم بعد قليل. إذن هذا قول أهل العلم، يعني أنا أقول عامتهم وحكي اتفاقا أنه منهي عنه. وهل النهي نهي كراهة أم تحريم؟ جماهير أهل العلم على أن النهي نهي كراهة، ومنهم مالك، ولذلك قال في آخره ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا أي جائزا، فهو نهي كراهة. والدليل على كونه كراهة وليس بتحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح صيامه إذا وافق صوم نافلة يصومه المرء كاثنين وخميس، ولا يمكن أن يترك المحرم لفعل المندوب، وإنما يترك المكروه لفعل المندوب. أنت تعلم إذا تعارض واجب ومحرم وجب تقديم المحرم على الواجب، فكيف يقدم المندوب على المحرم؟ وضحت المسألة كيف استدل، وهو استدل في غاية القوة. لذلك عامة أهل العلم على حمل الكراهة، على حمل النهي على الكراهة، من مالك وأحمد وأكثر أهل العلم على ذلك. الحالة الثانية أن تكون السماء غائمة، فالجمهور أنه لا فرق بين الغيم وبين الصحو، وهو كلام مالك هنا وجماهير أهل العلم. وقال أحمد إنه يشرع صوم يوم 30 من شعبان حال الغيم، لأنه ثبت عن 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصومونه، منهم عمر خليفة رسول الله، أو خليفة خليفة رسول الله، عليه الصلاة والسلام، وابنه عبد الله من أكثر الناس متابعة له، وزوجه عائشة رضي الله عنها وغيرهم. وهذا الفعل من الصحابة رضوان الله عليهم المحققون من أهل العلم يحملونه على الندب أو الإباحة لا على الوجوب، وخطأوا من قال كالقاضي أبي يعلى بوجوب صوم يوم 30 حال الغيم، والصواب أنه مباح أو مندوب فيصام بنية الفرض عن رمضان احتياطا، إذن يصام احتياطا خلافا لقول الجمهور منهم مالك. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حجامة الصائم. قال: حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر.
نعم أدرك الله.
قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يحتجمان وهما صائمان.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيت قط احتجم إلا وهو صائم. قال: حدثنا عبد الله قال مالك: ولا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره، ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم.
نعم، هذا مسألة الحجامة للصائم، هل هي مفطرة أم ليست مفطرة؟ جماهير أهل العلم على أنها ليست مفطرة، وقال أحمد إنها مفطرة، والسبب في ذلك الحديث الذي ورد. فكثير من أهل العلم قال إنه لا يصح حديث في تفطير الحجامة، وقال أحمد: قد صح عندي فيه حديثان، حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان رضي الله عنه. وقد جزم جمع من كبار علماء الحديث بصحة حديث ثوبان صحة حديث ثوبان خاصة، وبعضهم جزم بصحة حديث شداد بن أوس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب. إذن سبب الخلاف إنما هو صحة الحديث، والقول بصحته مشى عليه جمع من أعيان محدثي الأمة. والإمام مالك رحمه الله تعالى إنما أورد أخبار الصحابة، فأول خبر أورده حديث عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم. هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يحتجم حال صيامه ثم تركه، العلة في تركه جاء عن نافع مولاه أنه قال: لا أدري أعن شيء ذكره أم عن شيء سمعه، أي هل تذكر حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره أحد من أصحاب رسول الله بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال. ولذلك نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أن ابن عمر لما بلغه حديث شداد بن أوس كان بعد ذلك إذا أراد أن يحتجم وهو صائم إنما احتجم بالليل. إذن هذا الحديث والخبر يدل على أن ابن عمر ترك قوله الأول بكون الحجامة لا تفطر لأجل الحديث الذي ورد: أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث شداد بن أوس. ثم بعد ذلك نقل الإمام مالك عن سعد وابن عمر أنهما كانا يحتجمان وهما صائمان. يقول الشيخ تقي الدين إنه قد ورد عن جمع كبير من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم احتجموا وهم صائمون، قال: وأكثر من روي عنه ذلك روي عنه خلافه، يعني كان ابن عمر روي عنه هذا وروي عنه ذلك. وهذا يدل على أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا قد سمعوا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم واستصحبوا الحكم بعدم الإفطار به، إذ الأصل عدم الإفطار إلا بما ورد به النص، فاستصحبوا الحكم، ولأن الإفطار بالحجامة على خلاف القياس في الجملة فلذلك استصحبوا الحكم الأول حتى جاءهم الناقل كما نقل أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه. إذن فيكون اجتهاد منهم رضي الله عنهم لعدم بلوغ الخبر إليهم. ثم قال مالك: ولا تكره الحجامة للصائم إلا إن خشي أن يضعف. هذا الكلام من الإمام يدل على أن رأيه وفاقا لقول الجمهور أن الحجامة لا تفطر، وأنه إنما تكره إذا أضعفت الصائم. وتعليل مالك بأنه إلى أن يضعف في الحقيقة موافقة لقول الصحابة، فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنما كرهت الحجامة مخافة ضعفه، أي ضعف الصائم. فكلام مالك يوافق تعليل الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك يقول مالك: ولولا ذلك لم تكره. قبل أن أنتقل لتتمة كلام الإمام مالك، قلت لكم أن من مفردات مذهب الإمام أحمد وقول كثير من فقهاء الحديث وعلمائهم أن الحجامة مفطرة، والذين قالوا بهذا القول لصحة الحديث عندهم اختلفوا ما العلة في تفطير الحاجب والمحجوب. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أن العلة هي الاسم، ويصح عند كثير من الأصوليين التعليل بالاسم كما يصح التعليل بالوصف، ويصح عندهم كذلك التعليل بالحكم. فالعلة قد تكون وصفا وقد تكون اسما وقد تكون حكما. ومثال التعليل بالاسم قالوا تعليل الفطر بالحجامة، فكل من صدق عليه أن فعله سمى حجامة حاجما أو محجوما فإنه يفطر، هذا هو المشهور. وبنوا على ذلك أن الفاسد الذي يفسد الناس فيشق العرق ليخرج الدم الفاسد لا يفطر، ولا المفسود يفطر، لأنها ليست حجامة. وإذا العلة الاسم، هذا ليس تمسكا بالظاهر وإنما تمسك بالتعليل بالاسم. وفرق بين المسألتين، فرق بين هذه وتلك. أيضا قالوا لو أن الشخص قد حجم بغير مص، بأن حجم بآلة كهربائية هي الموجودة الآن، يكون كذلك مفطرا لأنه يصدق عليه أنه حاجم. إذن هذا القول الأول. الوجه الثاني ما أخذ من مذهب الإمام مالك، وهو أن العلة الضعف، فالمحجوم يفطر لأنه مظنة ضعف بدنه. انظر كذا، مظنة ضعف بدنه، والمظنة تنزل منزلة المئنة، حتى وإن لم يضعف فإنه يحكم بفطره حين ذاك. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ما اعتقد أن كراهة، من اعتقد أن كراهة الحجامة لأجل ضعف البدن لا يمنع كونها تفطر، فإن فرقا بين كونها مظنة وبين كونها متحققة وهي المئنة. إذا عرفت ذلك فالعلة على الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أن العلة في المحجوم أن يخرج منه دم كثير يكون مظنة لخروج لضعف بدنه، فخروج الدم الكثير قصدا هو المظنة. وأما الحاجم فالعلة فيه أنه يمص الدم والدم نجس بإجماع أهل العلم، حكاه أحمد وابن المنذر وابن حزم وغيرهم. ولما كان نجسا فإن مصه مظنة وصوله إلى الحلق، فالمص يكون مفطرا لمظنة وصول الدم للحق فيكون مفطرا. فالعلة هي المظنة في حق الحاجم وفي حق المحجوب. وعلى ذلك فالفصد مفطر للمفصود لا للفاصد، والتبرع بالدم على هذا القول إذا كان الدم كثيرا مفطر للمتبرع لا للممرض الذي يقوم بالتبرع، وهكذا. نعم، صيام يوم عاشوراء.
قال رحمه الله: صيام يوم عاشوراء. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
نعم، هذا الحديث في صيام يوم عاشوراء أورده البخاري من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء ثم تركه، وأن صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل علمه بصيام اليهود له، وقبل علمه بتنجية موسى فيه، فإن صيامه كان موجودا من شريعة إبراهيم عليه السلام، فصيامه قديم قبل وجود أو ولادة موسى وقبل تنجية موسى له، فليس صيامه من باب تعظيم هذا اليوم، وإنما هو صيام كان في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. ولذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام اليهود أجابوه بذلك، فكان أمرا متجددا مع أنه يصوم قبل ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن بعضا من الفقهاء يقول إن صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء، لأن صوم يوم عاشوراء كان واجبا أولا، وهذا مشكل هذه العبارة، لأنه لا يمكن أن يكون حكم ناسخا لحكم آخر إلا أن يتعارض الحكمان بحيث أنهما لا يمكن اجتماعهما، فإذا تضاد الحكمين وتعارضا ولم يمكن اجتماعهما معا فإنه نحكم بأن أحدهما ناسخ للآخر، ولا يصح أن يكون النسخ بغير معارض، وهذا باتفاق الأصوليين. ولذلك فإننا نقول إن من قال من الفقهاء إن صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء نقول نسخ معه لا به، وهذه إجابة أبي البركات المجد، فإنه قال والصواب أن نقول أو نقول إن مرادهم أن صوم رمضان نسخ معه صوم عاشوراء ولم ينسخ به. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حجة وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي هذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر.
نعم، هذا حديث معاوية رضي الله عنه فيه مسألتان. المسألة الأولى أن هذا يدل على أن صيام عاشوراء ليس واجبا، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه جماعة كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم. المسألة الثانية أن قول معاوية رضي الله عنه في هذه المسألة ومثلها مسألة أخرى في الذهب والفضة مرت معنا: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ هذا مراده بقول أين علماؤكم ربما لكونه قد سمع بعضهم يوجبه أو يحرمه، أي يحرم أو يوجب صيام هذا اليوم أو يكرهه فأراد أن ينكر عليهم ذلك. أخذ من هذا الكلام، ذكر جمع من أهل العلم أن هذا دليل على أن عمل أهل المدينة ليس بحجة، لأنه قد خفي على بعضهم هذه السنة، ومثلها مسألة الذهب للرجل والفضة ونحو ذلك، ولذلك يقولون هذا دليل على أن عمل أهل المدينة ليس بحجة. وأجاب ابن التين في شرحه على البخاري ومن أصحاب مالك المتأخرين أن قول معاوية رضي الله عنه في هذا الموضع وغيره: أين علماؤكم؟ أنه ليس من باب الإنكار عليهم، وإنما هو من باب استدعاء موافقتهم، فكأنه يقول: أين علماؤكم؟ ألم أقل كلاما فتقولون فيكون صوابا. وعلى العموم هذه المسألة سبق تفصيلها في شرح رسالة صحة أصول أهل المدينة التي سبق شرحها قبل نحو ثلاثة سنوات. نعم.
أحسن الله. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا.
نعم، هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام، الحارث بن هشام المخزومي سيد بني المخزوم، أسلم عام الفتح وكان مع المشركين في بدر وأحد، وهو أخو أبو جهل، ولكنه أسلم وحسن إسلامه وكان من عظماء المسلمين وأصحاب الرأي فيهم، وقد هاجر إلى الشام بماله وولده، ولم يبق من ماله وولده إلا ولد واحد له نفعه الله به نفعا عظيما وأصبح من فقهاء المسلمين، وهو عبد الرحمن الذي ابنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي كثيرا ما ينقل عنه مالك، ومولى ابن ابنه سمي مولى أبي بكر الذي تقدم معنا. فانظر بركة يعني الولد الواحد كيف يكون بركته أحيانا، وخاصة أنه هاجر لله. في هذا أن عمر أرسل لهذا الجليل في قدره وفي شرفه بيان حكم هذه المسألة.
قال رحمه الله: صيام يوم عرفة ويوم الأضحى والفطر. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف بعرفة على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث أم الفضل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة، وهذا الحديث محمول على أنه عليه الصلاة والسلام حينما أفطر كان بعرفة، وقد جاء ذلك مصرحا به في بعض طرق هذا الحديث. وهذا الحديث استدل به مالك وأحمد وغيره على أن المحرم بالحج إذا كان في عرفة فإنه يكره له صوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر فيه وأمر الناس بالفطر، ولأن فيه معنى وهو التقوي على الذكر والعبادة. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
نعم، هذا اليومان لا يصح صومهما لا في فرض ولا نافلة، ويأثم من صامهما لنهيه عليه الصلاة والسلام وهو باتفاق.
قال حدثنا عبد الله عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة، فقال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام وتقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بالشراب فتفطر.
نعم، هذا فيه أن عائشة كانت تصوم يوم عرفة أي في السنة كلها، ومنها حينما تكون حاجة بعرفة، فعائشة رضي الله عنها مذهبها لا ترى استحباب الفطر في يوم عرفة وإنما عدم الاستثناء. قال القاسم بن محمد بن أخيها: ولقد رأيتها عشية عرفة، مراده بالعشية أي بعد غروب الشمس، يدفع الإمام أي يخرج من عرفة إلى مزدلفة وهي تبقى. قال: وتقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض. هذا لماذا انتظرت وأخرت فطرها؟ ذكر عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك كما نقله عنه ابن مزين في كتابه تفسير الموطأ أنها أرادت أن يبتعد الناس عنها وأن تخلو بنفسها فتكشف حجابها وتأكل من غير أن ينظر الناس إلى وجهها رضي الله عنها، وهذا من كمال سترها وتمامه رضي الله عنها. ولذلك مالك كان يقول: لو أنها دفعت مع الناس لكان أحب إليه. حدثنا
أحسن الله عليك. قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي يوم الأضحى والفطر وأيام منى.
نعم، أيام الدهر، صيام الدهر هو سرد صوم الدهر، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. حمل مالك حديث أبي قتادة هذا على أنه منهي عن صيام الدهر أي سرده لمن كان يشق عليه، وكان مالك يرى أن صيام الدهر وهو سرده مباح وليس مسنونا، وإنما الأفضل أن لا يسرده ولكن من غير كراهة. والمجزوم به في مذهب الإمام أحمد أن سرد الصوم مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقوله: إذا أفطر الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يوم الأضحى والفطر وأيام منى، لأن أصلا لو صامها صارت محرمة، وفي هذا دليل على أن صيام أيام منى محرم، وهو الباب الذي بعده نقف عنده. نعم. بسرعة شيء.
قال رحمه الله تعالى: في صيام أيام منى قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى.
نعم، هذا الحديث فيه عن النضر عن سليمان بن يسار منقطعا، وذكر ابن الحذة في التعريف أن سفيان الثوري روى هذا الحديث عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة بنفس لفظ الحديث الثاني، وعلى ذلك فيكون هذا الحديث من باب الرواية بالمعنى. نعم.
قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يقول: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، يعني أيام منى.
المراد بأيام منى أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلا يجوز صومها للحاج ولا في غيره إلا ما استثني، وسمي تشريقا قيل لأن الشمس، لأن اللحم يشرق في الشمس، وقيل لأن الناس يصلون العيد أو يذبحون النحر في أول النهار وهو التشريق عند شروق الشمس.
قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه مثل ذلك. وقال مالك: في الذي ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها، قال: إن كان بمكة فليصم الأيام الثلاثة بمكة ويصوم سبعة إذا رجع. قال: وإن كان قد رجع فليصم ثلاثة أيام في بلده وسبعة بعد ذلك.
نعم، هذا الحد الخبران هو خبر عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد رواهما البخاري تعليقا في الصحيح أن صيام أيام التشريق لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهو من وجب عليه هدي تمتع وقران وعجز عن ذبح هدي التمتع والقران بأن لم يكن واجدا ولم يصم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة. وذلك أن من عجز عن هدي التمتع والقران يجب عليه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذه الثلاثة ترتيبها أن تصام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، هذا هو الأفضل عند أحمد وغيره، ثم يليه في الأفضلية أن يصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة كأن يكون آخرها الثامن أو السابع ونحو ذلك. فإن لم يصم قبل يوم النحر فإنه يلزمه أن يصوم هذه الثلاثة أيام في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأثر عائشة وابن عمر المذكورين هنا. فإن لم يصمهما فإنه يصوم هذه الثلاثة مع السبعة إذا رجع إلى أهله، كما قال مالك: الذي ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فإنه إذا كان بمكة فليصم الأيام الثلاثة بمكة ويصوم السبعة إذا رجع، وإذا كان رجع فليصم الثلاثة في بلده، لأن معنى قوله إذا رجع أي إذا قضى مناسكه، وهذا هو مذهب الإمام أحمد في الجملة وقول الشافعي أو أحد قولي الشافعي. لعلنا نقف عند هذا القدر، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا زلات وأن يغفر لنا ذنوبنا وسلاتنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتنا في جنات النعيم، وأن يجمعنا مع نبينا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله، وأن يمتعنا سبحانه وتعالى بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ سائر بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا، وأن يسدد ويصلح ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.